اسمعي على الحال يقول بأن مقتضى حكم كذا أو مسلم بكذا أن يفعل كذا.
نعم، لكن قد تظن أن المصلحة فيه وليس كذلك. الآن مثلا قد يقول الإنسان أنا من مصلحتي أن الله تعالى يبقي ولدي حتى يكبر ويعيني على عبادة الله وعلى دنياه، ولا يكون مصلحة. قد يكون سوءا عليك وعلى قبيلة كلها.
المسلك هذا
يعني
خطأ.
ها؟
المسلك هذا خطأ.
إيش؟
المسلك هذا يعني خطأ.
المسلك؟ إيش المسلك؟ استدل بأسمائه على ما دلت عليه. فمثلا الحكيم نعلم أن كل فعل يفعله عز وجل فهو لحكمة، وكل شيء لا يفعله فهو لحكمة. لا جاء ما قلت قال لا جاء. نعم.
أن الإنسان ربه وتوسل بعمله صالح، هل هذا
الذي يفعله
الصالح
لا ينفعه يوم القيامة؟ لا ينفعه. كيف؟ نعم. يعني ليس جزاءه أن الله يجيب دعوته في الدنيا، لكن العمل الصالح من أسباب تدريج القربات في الدنيا. نعم. نعم.
حديث
الأعمى
على تقليل صحته في قربات في الدنيا، ألا يكون قول من قال يجوز طلب في العام الغيب؟
لا رسول لا النبي عليه الصلاة والسلام خير الطلب من الرسول هذا لا يجب عليه، لأن الرسول له ميزات في ذلك. ألا ترى أن التبرك في عرقه وريقه وثيابه من أمور مشروعة وغيره؟ ولهذا الصحابة ما طلبوا مثلا من أبي بكر وعمر وحميد وغيرهم إلا في الدعوة لعموم الناس. نعم. أهل الحديث قالوا يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة بشروط ثلاثة: أن يكون لها أصل، والثاني أن لا يكون الضعف شديدا، والثالث أن لا يعتقد صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح، لأنه ينشط الإنسان على العمل، إن حصل ما ذكر فهذا المطلوب، وإن لم يحصل فقد فهو مأمور بهذا العمل، كما لو جاءت حديث ضعيفة في فضل صلاة الجماعة نقول هذه فيها خير، أنت اعمل ترجو أن يكون هذا الخبر صحيحا، فإن كان صحيحا حصل ما دل عليه، وإن لم يكن صحيحا فأنت لم ينقصك شيئا. وكذلك التحذير مثلا من الربا أو ما أشبه ذلك ورد فيها حديث طيب. هذا كل شيء مباح، حط على بالك كل شيء مباح يتضمن ضررا فإنه يمنع. فإذا كان العامة كل ما ذكر في هذا المحاف هو صواب، سواء كان ضعيفا أو موضوعا، يجب مراعاة هذه المسألة. تقول إيه لابد في ذلك ضعف، تقول يروى عن الرسول. نعم. نعم.
يعني هذا القول على عمومه يقابله قولهم على عمومه أنه يجب على الله أن يفعل الخير أو أن يفعل الحكمة أو ما هو مطلوب الحكمة. فهذا القول على عمومه بدون تفصيل منهم كيف نرد عليه؟
كما قلت لكم أما فهمت أخوان وش قلنا؟ قلنا قد نرى أن هذا هو الأصلح وليس الأصلح، قد نرى أنه صلاح وليس بصلاح. فالمشكلة الآن مناط الحكم، ولا نحن نعلم أن الله يجب بمقتضى حكمته أن يفعل الأصلح أو الصلاح، لكن ليس مناط الحكم في كونه أصلح أو صلاح ما نعتقده نحن.
نعم هذا في أحد الأفعال، هم قالوا أن هذا يجب على الله مثلا يميت هذا الإنسان لأن هذا مقتضى، نقول هذا لا يجب أن يكون هذا مقتضى،
نعم.
هذا ظاهر في الرد عليه.
نعم.
أما الرد على قوله في العموم أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح أو الله أن يفعل.
لا ما تقول كذا. تقول مقتضى الحكمة أن يفعل ما هو الأصلح أو الصلاح. لكن ما نعين معلوم لأن حكيم الحكيم هو الذي يفعل الأصلح دون الصالح والصالح دون الفاسد. نعم دكتور صالح.
بارك الله فيك. البعض يقول ان ترك العمل مع الخلاف في مساله ترك الصلاه يقولون ان ترك العمل مع الاعتقاد انه داخل في مسمى الايمان ان من يقول هذا فهو عين الارجاء ولكن بمفهوم عصبي.
نعم والله يا محب الكلام لكم جميعا نحن لا نتعدى ما جاء في القرآن والسنة فما ورد أنه كفر وهو كفر وما لم يزل أنه كفر فليس بكفر وكما جاء في حديث عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أن تركه كفر غير الصلاة هذا نص صريح في إجماع الصحابة على أن الصلاة كفر وغيرها ليس بكفر. نعم
ترك العمل
ككل
مع الإيمان بأنه داخل في مسمى الإيمان.
هذا غلط يطلقه بعض الناس اللي عندهم انتفاع كما أنه لو رأوا العالم المشهود له بالخير خالف أهل السنة في مسألة من مسائل الصفات قالوا هذا أشعر كما ينتج بعض الناس يقول ابن حجر أشعري وفتح الباري يجب إحراقهم أشبه ذلك قول من الغلط والواجب الوزن بالقسط. نعم خلاص التفسير ما في أسئلة. اي ما فعل. نعم ما نقل. نعم كيف يتوقعون على هذا إجماع؟ نقول من نقل الإجماع فهو. طيب نبدأ من كما اقترح علي. نعم لا اللعن ما ليس كتبه لأنه يجوز أن الله يهديه. نعم كل منافقين يقولون آمنا وما هم بمؤمنين. لا ما اعتقد هذا نفاق عملي لكن إذا كان يرى أن ما حكم به بين الناس خير من الكتاب والسنة هذا كفر. نعم نعم لا هذا مانع الغضب شدة يعني شدة الغضب وشدة الفرح هذا والإكراه هذا مانع من الحكم بالكفر. الضابط أن الإنسان ما يملك نفسه. أحيانا الإنسان بعض الناس إذا غضب ما يدري هو في السماء أو الأرض. يحيى فلن أؤمن. لا لا إذا بيّن لهم أن البعث حق وأنه في القرآن والسنة وقالوا لا يؤمنون فإنهم كفر ما في الشك. وهذه من الشبهات هذه مما يمنع من القول بكفر. إذا جاءه من لا يثق به وهو يقلل من يثق به فهذا عذر عذر، ولكنه يجب عليه بعد ذلك أن يبحث، يعني قد يقال إنه يكفر بتقصيره عن البحث، لأن أدري ما يكون أن يوجد في قلبه شيئا من الشبهة، فيجب عليه أن يسأل. ربما يقال بالكفر لتفريط. اي نعم نعم. لماذا؟ غضبان. ينطبق عليه ما قلنا، اذا كان مغلق عليه ولا يدري ماذا فعل، لان المساله يجب ان نلاحظ جانب الرحمه، رحمة الله عز وجل بالخلق، وأن ما لا يتمكنون منه لا يؤخذون به. نعم نعم. لا، أن يقصد الفعل أو القول، لكن إذا كان جاهلا يبقى ما جهل ما قصد المخالف. ايش؟
يسب الله توهيب سامعه
ارغاما لمخاطبه. لا لا، هذا يكفر، يعني حتى لو قصد المراقبه، لانه قصد الكلام. لا، لا بد ان يفهم، إذا أبلغته وما يفهم ما تقول شو الفائدة؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لا بد أن يعلم، لا بد أن يعلم، لا بد أن يعلم أن هذا الذي هو عليه كفر. يابد. نعم، انت الوقت.
ابتداء لأجل العبادة لله والطاعة له ولما عنده من محبته والإنابة إليه وخشيته وامتثال أمره، وإن كان ذلك يتضمن حصول الرزق والنصر والعافية. وقد قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن أبو داود وغيره: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا النوعين، قيل ادعوني أي اعبدوني وأطيعوا أمري أستجب دعاءكم، وقيل سلوني أعطكم، وكلا المعنيين حق. وفي الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النزول: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فذكر أولا إجابة الدعاء، ثم ذكر إعطاء السائل والمغفرة للمستغفر. فهذا جلب المنفعة وهذا دفع المضرة، وكلاهما مقصود الداعي المجاب. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد روي أن بعض الصحابة قال: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية، فأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ثم أمرهم بالاستجابة له.
والنصر أحسن.
نعم.
النصر أحسن، نناجيه ونناديه.
قال: يا رسول الله، ربنا قريب
فنناجيه، لأن الجملة الأولى استفهامية.
ربنا قريب فنناجيه، وأن بعيد فنناديه. فأنزل الله هذه الآية، فأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ثم أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به، كما قال بعضهم: فليستجيبوا لي إذا دعوتهم، وليؤمنوا بي أني أجيب دعوتهم. قالوا: وبهذين السببين تحصل إجابة الدعوة، بكمال الطاعة لألوهيته، وبصحة الإيمان بربوبيته. فمن استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاء وأجيب دعاؤه، كما قال تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أي يستجيب لهم، يقال استجابه واستجاب له. فمن دعاه موقنا أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه، وقد يكون مشركا وفاسقا، فإنه سبحانه هو القائل: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وهو القائل سبحانه: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وهو القائل سبحانه: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولكن هؤلاء الذين يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته، وأنه يجيب دعوة المضطر، وأنه يجيب دعوة المضطر إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته، ولا مطيعين له ولرسوله، كان ما يعطيهم بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا، وما لهم في الآخرة من خلاق. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام
محظورا، يعني ممنوعا، ولهذا جاءت بالضاء المشالة دون الضاد. نعم.
وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان، فقال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فليس كل من متعه الله برزق ونصر إما إجابة لدعائه، وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه، بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر، وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤالهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. وقد ذكروا أن بعض الكفار من النصارى حاصروا مدينة للمسلمين، فنفد ماؤهم العذب، فطلبوا من المسلمين أن يزودوهم بماء عذب ليرجعوا عنهم، فاشتور ولاة أمر المسلمين وقالوا: بل ندعهم حتى يضعفهم العطش فنأخذهم. فقام أولئك فاستسقوا
أولئك النصارى. أولئك النصارى
فقام أولئك النصارى فاستسقوا ودعوا الله فسقاهم. فاضطرب بعض العامة، فقال الملك لبعض العارفين: أدرك الناس. فأمر بنصب منبر له وقال: اللهم إنا نعلم أن هؤلاء من الذين تكفلت بأرزاقهم كما قلت في كتابك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقد دعوك مضطرين وأنت تجيب المضطر إذا دعاك فأسقيتهم لما تكفلت به من رزقهم ولما دعوك مضطرين لا لأنك تحبهم ولا تحب دينهم
وتحب
ولا
لا وتحب دينهم ها تكفلت
لا لأنك تحبهم وتحب دينهم والآن فنريد أن ترينا بهم آية يثبت بها الإيمان في قلوب عبادك المؤمنين فأرسل الله عليهم ريحا فأهلكتهم أو نحو هذا.
الله هذه فتنة يعني قد جعل الله تعالى فتنة في ظالم من الظلال إما أن يجيب دعوته أو يسهل أمره أو ينصره على عدوه أو ما أشبه ذلك فيغتر به الناس وهذا من الفتن كما أن الله تعالى قد ييسر وسائل المعصية فتنة للناس فانتبهوا لهذا ليس كل من نصره الله من أعداء الله يعني أن الله يحبه أبدا فإن الشرع مقدم على ما يقتضيه القدر ولكن الله يجعل ذلك من الفتن. نعم.
ومن هذا الباب من قد يدعو دعاء يعتدي فيه إما بطلب ما لا يصلح أو بالدعاء الذي فيه معصية الله شرك أو غيره فإذا حصل بعض غرضه ظن أن ذلك دليل على أن عمله صالح بمنزلة من أملي له وأمد بالمال والبنين يظن أن ذلك مسارعة له في الخيرات. قال تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذاهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. والإملاء إطالة العمر وما في ضمنه من رزق ونصر. وقال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وهذا باب واسع مبسوط في غير هذا الموضع. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. والمقصود هنا أن دعاء الله قد يكون دعاء عبادة لله فيثاب العبد عليه في الآخرة مع ما يحصل له في الدنيا وقد يكون دعاء مسألة تقضى به حاجته ثم قد يثاب عليه إذا كان مما يحبه الله وقد لا يحصل له إلا تلك الحاجة وقد يكون سببا لضرر دينه فيعاقب على ما ضيعه من حقوق الله سبحانه وتعداه من حدوده. فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها إليه تعم الوسيلة في عبادة
هذا تقسم. يقول رحمه الله دعاء الله قد يكون دعاء عبادة فيثاب عليه العبد في الآخرة مع ما يصله في الدنيا يعني يقصد بالدعاء العبادة مجرد العبادة حيث يظهر أنه مفتقر لربه وأن الله سبحانه وتعالى هو الغني وهو القادر وأن رحمة الله سبقت غضبه هذا عبادة ما يحصل له من أمور الدنيا. وقد يكون يدعو الله تعالى لحاجته في الدنيا ويغفل عن كونه يتعبد الله بهذا فهذا أيضا ينظر ما الذي حصل له إن كان خيرا يستعين به على طاعة الله وثيب على ذلك وقد يكون ضررا فيأثم به وقد يكون مباحا فلا إثم ولا نقص. وقد يكون شيئا لضرر في دينها تبع ما ذكرنا. نعم هذا هو الثالث الذي يدعو الله لقضاء حاجته فقط فهذا إما أن يضره وإما أن ينفعه شيئا. نعم انتهى.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها إليه تعم الوسيلة في عبادته وفي مسألته، فالتوسل إليه بالأعمال الصالحة التي أمر بها وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم ليس هو من باب الإقسام عليه بمخلوقاته. ومن هذا الباب استشفاع الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فإنهم يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله كما كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو لهم في الاستسقاء وغيره. وقول عمر رضي الله عنه: إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه نتوسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله، ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته. ليس المراد به إنا نقسم أنا نقسم عليك به أو ما يجري هذا المجرى مما يفعله بعد موته وفي مغيبه كما يقول بعض الناس.
مما يفعل جن ضمير.
قال في المطبوعة: مما يفعله المبتدعون.
ده معنى مما يفعل بعد موته.
مما يفعل بعد موته وفي مغيبه كما يقول بعض الناس: أسألك بجاه فلان عندك، ويقولون: إما نتوسل إلى الله بأنبيائه وأوليائه، ويروون حديثا موضوعا: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي، فإن جاهي عند الله عريض. فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذكر عمر رضي الله عنه لفعلوا ذلك بعد موته ولم يعدلوا عنه إلى العباس، مع علمهم بأن السؤال به والإقسام به أعظم من العباس. فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه هو مما يفعله الأحياء دون الأموات، وهو
مما يفعل بالأحياء. ممكن نسخة
ما أشار إليه؟ ما أشار إليه؟
لا نسخة.
وهو مما يفعل بالأحياء دون الأموات، وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم، فإن الحي يطلب منه ذلك والميت لا يطلب منه شيء، لا دعاء ولا غيره. وكذلك حديث الأعمى، فإنه دعا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله عليه بصره، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه وأمره أن يسأل الله قبول الشفاعة، وأن قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، أي بدعائه وشفاعته، كما قال عمر: كنا نتوسل إليك بنبينا. فلفظ التوسل والتوجه في الحديثين بمعنى واحد. ثم قال: يا محمد، يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه في. فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه. وقوله: يا محمد، يا نبي الله، هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب، فيخاطب الشهود بالقلب، كما يقول المصلي: التوسل والتوجه في الحديثين بمعنى واحد، ثم قال: يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه في. فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه. وقوله: يا محمد يا نبي الله، هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب، فيخاطب الشهود بالقلب كما يقول المصلي.
يخاطب الشهود، مراد والله أعلم في الخاطب المشهود بالقلب.
أشار إليه نسخة.
ها؟
قال نسخة.
نسخة؟
نعم، في جيم ودال المشهود.
هي أوضح. يخاطب المشهود بالقلب، يعني كأنه يشاهده بعين.
كما يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا، يخاطب من يتصور في نفسه وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب.
أفاد المؤلف رحمه الله أن قوله السلام عليك أيها النبي هذا من باب مخاطبة المشهود بالقلب، وليس من باب مخاطبة المشهود بالعين. ولذلك تجد الصحابة يقولون السلام عليك أيها النبي، وليس أحد منهم يصرف بصره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في مكانه أبدا. وتجد لهم يقول هذا وهم في مكة والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فليس هذا كالسلام المخاطب بالعين المشاهد بالعين. المشاهد بالعين تقول السلام عليك فلان، لو قلت هذا وانت تصلي حتى لو كان الرسول مر بك مثلا في اليقظة وقلت السلام عليك يا رسول الله بطلت الصلاة. ففرق بين المشهود بالقلب والمشهود بالعين. وبه نعرف أن أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي في البخاري: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، السلام عليك أيها النبي، فلما مات كنا نقول السلام على النبي. أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لكنه اجتهاد غير صائب لوجهين. الوجه الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته السلام عليك أيها النبي، وهذا إلى يوم القيامة، ولا يمكن أن نغير اللفظ النبوي. الثاني أن عمر بن الخطاب أفقه من ابن مسعود وأعلم من ابن مسعود، وقد ثبت عنه في خلافته أنه كان يعلم الناس التشهد على المنبر ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم، علم الحديث أو غيره، أن يأخذ بأطراف المعلومات كلها دون أن يأخذ بشيء دون آخر ويغفل عن الآخر أو يعرض عنه، فإن هذا نقص في الاستدلال. ولهذا جاء الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه شيء والعلم شيء آخر. وجاء في أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته إلى يوم القيامة، ولم يقل قول السلام عليك أيها النبي ما دمت حيا أطلق، فنطلق ما أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم أن الصحابة وهم يقولون للصف الأول خلف الرسول عليه الصلاة والسلام السلام عليك، لا يريدون أنه كالسلام عليه بسلام المشاهد بالعين أبدا. وهذا واضح، واضح جدا. وقول مسعود: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، السلام عليك، ثم لما قلنا السلام على النبي، هذا ليس له حكم الرأي. وإذا قدرنا أن له حكم الرفض فإن له حكم الرفض باعتباره في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أنهم يقولون في عهد الرسول السلام عليك، ونحن نوافق على هذا، لكن بعد موته لا يكون له حكم الرفض، يكون له حكم الاجتهاد، إما أن يصيب وإما أن يخطئ. نعم. المهم انتبه للفرق بين المشهود بالقلب والمشهود بالعين. نعم.
فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه إجمال واشتراك، غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة فيراد
نعم
فيها طمس
والسؤال به
فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه إجمال واشتراك غلط بسببه من لم غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة اللي بعدها
يراد به
التسبب به لكونه داعيا وشافعا مثلا، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، فيكون التسبب إما لمحبة السائل له واتباعه له، وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فلا يكون التوسل لا لشيء منه ولا لشيء من السائل بل بذاته أو بمجرد الإقسام به على الله. فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد به المعنى الأول وهو التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فقالوا ليدعو كل رجل منكم بأفضل عمله، فقال أحدهم اللهم إنه كانت لابنة عم فأحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإنها طلبت مني 100 دينار، فلما أتيتها بها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركت الذهب وانصرفت، فإن كنت أنا فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فانفرجت لهم فرجة رأوا منها السماء. وقال الآخر اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران.
المؤلف رحمه الله اختصر الحديث اختصارا كان ينبغي ألا يفعله، لأن في الحديث أنه راودها عن نفسها فأبت، وأنها ألمت بها حاجة فجاءت إليه، ومن أجل الحاجة وافقته، ثم لما جلس منها مجلس رجل من امرأته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وسياق المؤلف رحمه الله ترك كلمة إيش؟ أنه راودها عن نفسه، وهي مهمة في الحديث. وقد ذكر أهل العلم في المصطلح أنه لا يجوز أن يحذف من الحديث ما تدعو الحاجة إليه، اللهم إلا أن يكون هذا اللفظ في غير ما نعرفه من الألفاظ الصحيحين، فالله أعلم. نعم.
وقال الآخر اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فناء بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم إني استاجرت أجرا فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد.
قول لا أخذ أهلا ولا مالا، الأهل معروف، والمال الأرقة العبيد، يعني عنده أهل وعنده عبيد، ولكنه لا يقدم على أحد على أبويه أحدا يعطيه الحليب.
فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذين.
وقال الثالث
اللهم إني استأجرت أجرا فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منها الأموال. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد لي أجري. فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت إني لا أستهزئ بك. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي لا تستهزئ بي. فقلت له فقلت إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله سبحانه بصالح الأعمال لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله تعالى ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به من العمل الصالح وسؤاله والتضرع إليه. ومن هذا يذكر عن الفضيل بن عياض أنه أصابه رشد.
هذا من؟
ومن هذا ما يذكر عن الفضيل بن عياض أنه أصابه عسر البول فقال بحبي إياك إلا فرجت
سم. فيها نسخة عندي بحبي لك
أشار إليها بحبي إياك إلا فرجت عني ففرج عنك. وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي
توسل بماذا؟ توسل بحبه لله عز وجل أن الله تعالى يفرج عنك ففرج عنه.
وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا الله ابنها لما قالت اللهم إني آمنت بك وبرسولك وهاجرت في سبيلك وسألت الله أن يحيي ولدها وأمثال ذلك. وهذا كما قال المؤمنون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فسؤال الله والتوفيق
هم توسلوا غرب تعالى فاستجاب لهم.
فسؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره واجتناب نهيه وفعل ما يحبه والعبودية والطاعة هو من جنس فعل ذلك رجاء لرحمة الله وخوفا من عذابه وخوفا من عذابه.
انت مات
الاول
اين أعد نفسه للعمل. هو قال إن بعشرة ولكن يقول
لم يتفاوت على العمل.
نعم. لكن لما أعطاه خمسة ماذا قال له؟
قال له إما في عشرة وإما لا.
خلاص هذا نقول العقد فاسد ما دام لم يعين الأجرة، لأن من شرط صحة الإجارة أن يكون عوض معلوم. هذا الشرط فاسد، أقصد الأجرة فاسدة، فيرجع إلى أجرة المثل. إذا يذهب ويقدم أجرة ثم يتصدق بها عنه، وإذا جاء يوم من الدهر قال له إما أن تأخذها وإلا.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج